الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا تمضي الأيام وتغرب شموسها تجسيدا لصورة مصغرة عن طي العمر في الإنسان. ترى يا سادة، هل تأملنا الحال؟ وهل تحققنا من الواقع الذي فرض علينا من قبل ربنا والذي جسد حقيقة القهرية الإلهية على العباد الذين ينبغي أن يكونوا على مستوى العبودية لخالقهم؟ أيها الإخوة، تجلى الله عز وجل في هذا الشهر المبارك بتجليات الإطلاق، فتنزل بتنزلاته بما هو أهله، وكل عشر لحظة جعل الحق سبحانه وتعالى بركة خاصة لتلك القطعة من الزمن. ولكن الذي جلي في هذه السنة أن أمة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام انقسمت انقساما عجيبا. ونسبة هائلة منها، بل نسبة هائلة منها انحسرت عن أن تتمم التراويح 20 بعدد لفت نظر الجميع، ليس في هذا المسجد وحسب، بل في أكثر مساجد البلد. نرى الإقبال، ولكن ما كان يجرح الصدر سرعة الإدبار. ما إن ترى إقبالنا حتى ترى إدبارنا بسرعة سريعة. ترى يا سادة عن أي شيء ندبر، وعن من نعطي ظهرنا، ولمن، ومن أجل أي شيء نسارع لمعافسة الحياة الدنيا في شهر هو دورة السنة كلها، ومعهد 30 يوما، وجرد الحساب على ذات الإنسان، ومحض ابتلاء لقلبه وعقله وجوارحه. لم يؤمر بالصيام فقط، بل أمر بالصيام، وأمر بالقيام، وأمر بتلاوة القرآن، وأمر أن يعف نفسه عن أي شيء يشغلها عن الله سبحانه وتعالى. وعبر اللقاءات، وعبر الحوارات، وعبر الاتصالات، قضية الغفلات كانت شيئا عاديا، بل أكثر من عادي. أنا لا أقف عند هذا الموقف لفتح باب اليأس، معاذ الله. ما كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة يأس أو أمة يائسة، ولكن من باب التذكير أيها الإخوة، هل لا سألنا أنفسنا كيف غربت شمس رمضان؟ كيف مضى رمضان؟ كيف مضت لياليه ومضت نهره؟ ذكرنا في خطبة استقبالنا لهذا الشهر المبارك بحديث نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم مقلي، وسننت لكم قيامه. وحينما يذكر النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام الشيء على عدم الاستثناء، يشير إلى الطلب على الكمال، وسننت لكم قيامه. فمن صامه وقامه، صامه ما يتعلق بالنهار، وقامه ما يتعلق بالليل، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من صام رمضان وتحفظ لما ينبغي أن يتحفظ فيه، غفر له ما قبله. أيها الإخوة، نحن على أعتاب استقبال العيد ويوم الجائزة، وخطاب الملائكة يوم الجائزة، بل من جملة الخطاب: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استقبلوا من أموركم فقد غفر لكم ما استدبرتم. من يخاطبون؟ تلك الأمة التي أعطت الشهر حقها على الصفاء والنقاء والإخلاص في واقع التصديق والاحتساب، إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا واحتسابا، لا يريدون أجرا إلا من الخالق، ولا يقدمون من الطاعات إلا ليحظوا بمقام الرضا منه جل في علاه. أنا أقول أيها الإخوة، إني لأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لأسباب الستر تلك، أن يعيذ قلوبنا من أي أثر يحجبنا عن أنوار ربنا، أن يعيذ جوارحنا من أي تصرف يبعدنا عن دائرة رحمة خالقنا، أن يعيذ ألسنتنا من أي شيء يبعدنا عن استحقاق دخولنا جنة ربنا، أن يعيذ روحنا من أن تحجب عن رؤية هذا الخالق الذي وعد أهل الإيمان على الكمال أن وجوههم ستكون ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بقي بقية ولعلنا نستثمرها وندرك أجواءها وأنوارها وحقيقتها، لعل الله عز وجل يكرمنا بها خلاصة الخلاصة، ألا وهي ليلة القدر. لن أفتح باب تفسير سورة القدر، فلأتركن ذلك لدرس التراويح إن شاء الله تعالى، ولكن أقف عند كلمة واحدة هي ليلة القدر. القدر، لما سميت ليلة القدر؟ بالرجوع إلى الأمهات، إلى المصادر المعتمدة، إلى ما قاله العلماء والمفسرون والربانيون، فأجمل خلاصة وقفت على أعتابها ما قاله أحد السلف: سميت ليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر، نزلت على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر بنبيها، وتنزل عليها القرآن كتاب عظيم ذو قدر، فكانت بمجموع هذه المعاني ذات شرف وقدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية زيادة وما تأخر. بدقائق أقف وإياكم عند إيمانا واحتسابا. أنا أريد أن أسألكم أيها الإخوة، هل منا أحد لا يحفظ هذا الحديث؟ لكن هل وقفنا وقفة تدبر وتأمل عند إيمانا واحتسابا؟ إيمانا تصديقا، واحتسابا كما ذكرنا. ثم هل سأل نفسه؟ صدق ربه ونبيه فيما كلف به وآمن، احتسب أجره عند الله، فعافى النفس عن أن تنزل إلى مستويات دنية. هل حفظنا اللسان؟ هل حفظنا الجوارح؟ هل منعنا بل منعنا أنفسنا من فحش الكلام أو الكلام الذي لا طائل منه أو الغيبة أو النميمة، عبر الحوارات، عبر الأسئلة، عبر الجرأة؟ هنالك كثير منا لم يرعوي ولم يأخذ من الصيام إلا قلة الطعام والشراب، وهنالك أناس فعلا هم ربانيون بحق، غادروا الدنيا على أعتاب رمضان وعاشوا أجواء الجنان لأن الأبواب فتحت، وتركوا كل لغط وكل ما يبعدهم، وانخرطوا في جماعة الإسلام داخل بيوت الله بالطاعة والإنابة والقيام، فما إن ينتهوا من عبادة حتى يبتدروا عبادة جديدة، وهم يعيشون ألق ما ورد عن الهادي المهدي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الحال المرتحل. وبقوا على هذا إلى هذا اليوم، هم بيننا، هم منا، هم مثلنا تماما، بل مثلنا في البشرية، في المشاعر، في المقومات، في الحس، ولكن لعلهم يختلفون في همة الروح. ألا فلنقلد، بل فلنأتسي، ألا فلنرجع، إلى لسان الصادق المصدوق والوقوف عندما أحبه لهذه الأمة. أيها الإخوة، للفت النظر إن شاء الله سنقيم ليلة القدر على المنحى الذي اعتدناه، ولكن إني لأعوذ بالله من العادة، وإني لأرجو الله أن نستغرق في أنوار العبادة. برنامجنا أيها الإخوة إن شاء الله سيكون الإحياء على قسمين. أما القسم الأول في صلاة التراويح، فاحرص يا أخي على أن تتممها هذه الليلة، وغادر كل شؤونك وارتباطاتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وسنقف في وسط التراويح على أعتاب سورة القدر، نفسرها، نقف عند بعض أسباب نزولها وبعض اللمع والبوارق والشواهد التي تنشط همتنا لمتابعة القيام إن شاء الله تعالى، ثم نختم ونغادر إلى بيوتنا، نشحذ همم أهل بيتنا ونذكرهم ونحذرهم وننصحهم ونرتفع بهم ويرتفعون بنا، ثم نعود إن شاء الله تعالى. نحن إن شاء الله نغلق المسجد ساعة أو ساعة ونصف ليستريح الجميع من أجل ألا يهمل آخر الوقت، فخير الليل آخره. نعود إلى ما بعد 11 إن شاء الله، يعني على 11 تقريبا، 11 شوي بفتح المسجد، ونبدأ قيامنا بأول العبادات وأرقاها بعد الصلاة تلاوة القرآن. إيش بعد الصلاة؟ لأن الصلاة فيها كل العبادات ومنها تلاوة القرآن. نبدأ بقراءة الختمات، بعدها نختم عبر وصلة ذكر، بعدها حصة الصلاة على الحبيب عبر المديح صلى الله عليه وسلم، بعدها نقوم لموعظة مختصرة، بعدها نقوم لصلاة التسابيح، ثم نختم بالدعاء إن شاء الله، ثم ينفض كل منا إلى بيته لطعام السحور في بيته إن شاء الله تعالى. هذا منهجنا إن شاء الله تعالى، وإني لأرجو الله أن يجعل في هذه الأمة من ينهض بها ويشحذ همتها وينير قلبها، وأيضا أن يجعل فيها ما يحقق هذا إن شاء الله بسر التوفيق وأسبابه بمشيئة الله تبارك وتعالى. ختاما أقول: ألا فليعن كل منا الآخر على طاعة ربه. وأول معونة الجانب المعنوي، قبل أن تأتي إلى بيت الله احرص على أن يصفو هذا القلب وأن لا يكون فيه إلا أنوار حضرة الرب، وتذكر من بينك وبينه خصومة أو خلاف، فلتعف النفس عن هذا وأبعدها عن أن تحجب عن أنوار ربك، وأشهد الحق عليك وقل: يا رب إني أشهدك أني سامحت كل من لي عليه، وإني لأرجوك أن تلهم كل من له علي أن يسامحني. والله لو صدقنا في هذا الدعاء لكنا على كثرتنا على أتقى قلب رجل واحد فينا هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن صفت منا القلوب وتلاحمت الأرواح، تقابلت هذه القلوب ووحد الله بنا الشمل عبر إيماننا، وجعل فيها قطب دائرتنا رسوله الأعظم عليه الصلاة والسلام وعزة الله، وما ذلك على الله بعزيز. في ختام الختام أعود للتذكير السريع من أجل صدقة الفطر. صدقة الفطر أيها الأخوة، نعم كانت في البداية 100 ليرة على الرأس، ولكن بالنظر إلى مسألة الأسعار وعبر التقدير بالصاع أو نصف الصاع، أصدر المفتي الفتوى بأنها 150 ليرة. طبعا قد يقول قائل: كتير علينا، كتير عليك، ما معك، ما بيطلع صدقة الفطر، يعني المسألة ما فيها إرهاق. فالذي يملك أن يتصدق ما يزيد عن نفقته ونفقة أهل بيته يتصدق ابتداء عن نفسه، ثم عن زوجته، ثم عن من ينفق عليهم شرعا. وإذا أراد أن يتبرع عن الكبار مراعاة لمذهب ساداتنا الشافعية يستأذنهم ويعلمهم، يقول أنا سأخرج عنكم، أو يذكرهم أن يخرج كل منهم عن نفسه، الكبار البالغون. لكن لو شاء أن يخرج عن أهل بيته كلهم حتى الذين لا ينفق عليهم جاز ذلك، لكن للاحتياط نستأذنهم ونعلمهم قبل أن نخرج صدقة الفطر. اعلموا أنها طهرة للصائم من الرفث وما يشابه هذا، وطعمة للمساكين كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، فإشارة إلى أن وقتها قبل الصلاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يشير عليه الصلاة والسلام إلى أنها تدنو في المنزلة ولن تنال الأجر الذي تناله في وقتها، ولكن تبقى دينا في ذمتك. وسألني أحدهم أخرج على أساس 100، لا مانع من أن يضيف لأنه ما زال في حرم وقتها، لأنه جائز أن توزع صدقة واحدة لعدة فقراء وأن توزع عدة صدقات لفقير واحد بالنسبة لصدقة الفطر حصرا يعني. نعم أيها الإخوة، ولفتة أخرى بالنسبة للجنين، طالما هو في بطن أمه لا شيء عليه إلا أن يولد قبل فجر العيد عند بعض الفقهاء، أو قبل غروب الشمس ليلة العيد عند البعض الآخرين. إيه نعم. أما الحامل بيطلع على جنينها صدقة فطر وما زالت حامل، يعني أقبل العيد أشرق الشمس العيد، لا ما بيطلع عليها نهائيا. هذا باختصار شديد أيها الإخوة. كمان كي لا أنسى، لا تجوز الصدقة لا على الأصول ولا على الفروع، يعني أن تتصدق على والدك لا تعطي والدك من حر مالك، أن تتصدق على ولدك فهذا نفع مشترك، كأنك عم تخفف على حالة النفقة. الأصول والفروع لا يعطون من صدقة الفطر. أما الحواشي باقي سوى هؤلاء من إخوة، من أعمام، من عمات، من أخوال، من خالات وأبنائهم، يعطون وهم مقدمون على الغريب. قبل كل شيء تفقد أقرباءك. لا يقبل الله صدقة أحدكم وفي أهله محاويج. ألا ولنعلم أن المولى سبحانه وتعالى جعل صدقة الفطر كسجود السهو للصلاة، وصوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بصدقة الفطر. وسؤال عرض، فهل يجوز للفقير أن يخرج صدقة الفطر؟ أقول هنيئا له، بر وإحسان، يعني يجوز له أن يخرج صدقة فطر ويجوز له أن يأخذ صدقة فطر. الفقير الذي لا يملك نصابا ولا يملك سوى قوت يومه أو حاجته كما يقول بعض الفقهاء. هذا ما أسعف الله به ذاكرة الكليلة عبر هذه العجالة. فمن عنده سؤال إن شاء الله تعالى بعد الصلاة فأنا خادم له. ولا تنسوا أن عندنا درس رياض الصالحين، وهو آخر درس جمعة في هذا الشهر المبارك. أسأل الله أن يعيده علينا بتمام الفضل والإحسان. أخيرا وليس آخرا، لا تنسوا صلاة العيد، إن كثيرا منا إما أنه يصلي العيد في أواخر الوقت يدرك شيئا منها بسبب تأخره لزيارة القبور، أو أنه يهملها على الإطلاق لا لشيء سوى لعلمه أنها سنة عند بعض الفقهاء. طبعا عند كثير من الفقهاء هي واجبة لا يجوز تركها ولا تقضى أيها الإخوة. فلذلك لا تترك صلاة العيد. وتسألني عن زيارة القبور، فهل يصح أن أزور القبور بعد صلاة العيد؟ يا أخي مو بعد صلاة العيد بس، بعد صلاة العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، أنت ما بدك تزور القبور، جائز هذا. واستحسن بعض الصالحين وبعض العلماء، لكن لم يبق الحديث إلى الصحيح، يعني أطلقت إجازة زيارة القبور في أي وقت، لكن استحسن بعضهم من الخميس إلى السبت. لكن هذا التعيين ليس له دليل صحيح أيها الإخوة، غير أنه مستحسن، لكن في أي وقت تريد أن تزور أهل القبور فهو جائز. أما أن تعينه قبل صلاة العيد فتذهب صلاة العيد، هذا ليس من الفقه بمكان. فأدرك الفضيلتين قدر ما تستطيع، وإياك والاختلاط، فإني أعلم أن كثيرا من الناس ينطلقون إلى زيارة القبور باختلاط النساء والرجال. فبتنزل، هذا شيء نعرفه في مقابر الشام، ينطلقون أرسالا وجماعات النسوان والرجال سوا، وليت أن المرأة تنطلق بستر كامل لا يرى منها شيء، بل تنطلق ويفوح منها العطر، لنعيد غريب، يفوح منها العطر والزينة بأبهى حلة تخرج إلى إيش؟ إلى دار الآخرة، إلى دار الآخرة. فإنها يقول عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية بالآخرة، فاحرصوا عليها ولا تنسوا آداب العيد. يستحب إحياء ليلة العيد، يستحب الاغتسال، يستحب أن نبتدر ضيافة يوم العيد قبل الذهاب إلى صلاة العيد، فنأكل بعض التمرات. يعني أدن الفجر من هون دغري كلك كم تمرة، ليش؟ استقبال لضيافة المولى. ولا يجوز الصيام أول يوم، لا يجوز أبدا، وفيه إثم أيها الإخوة، لأنه إعراض عن ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم، ولا تصلي الضحى قبل صلاة العيد، وإن شئت أن تصليها فصلها بعد صلاة العيد في بيتك. هذه حالة مستثناة من القاعدة، كما قال أكثر الفقهاء، في المسجد، حينما المسجد أو المصلى، لا يصلى إلا صلاة العيد ثم تقبل على إخوانك المؤمنين، تبارك لهم عبادتهم وطاعتهم، ويستحسن أن تظهر لحظاتها بأبهى حلة وأبهى زينة وبحالة جمالية ترضي الله وتفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتسامتك المشرقة على وجهك متفائلا بأن الله قد قبلك وقبل إخوانك المؤمنين. وإن شاء الله كعادتنا في خطبة العيد لا نطيل أبدا، يعني هي عبارة عن تذكير سريع، ونستعرض حديث البشارة، ولأقرأنه بالحرف إن شاء الله تعالى بين أيديكم، اللي هو حديث يوم الجائزة إن شاء الله، متفائلين بأن نكون أهلا لتلقيها. اللهم حقق فينا ذلك. عذرا لعلي أطلت عن الوقت المعتاد، ولكن المواضيع متعددة احتاجت إلى هذا، فأسأل الله القبول لي ولكم. كل عام وأنتم بخير، وسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بتجلياته ليلة القدر، وادعوا الله لهذا الفقير أن يعينه على خدمتكم ما دام حيا، أن يحسن ختامه إذا رحل إلى الله عز وجل. وإني لأرجو الله سبحانه وتعالى أن أرحل إلى ربي ولا تبعات علي، لي ولكم ولكل مسلم. قولوا آمين. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.